مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الباب السابق قول المصنف رحمه الله تعالى في آخر إيراده للأدلة، قوله عليه رحمة الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، شرح ترجمة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يأتي في الأبواب القادمة. ثم ذكرنا في الحصة الماضية شروط لا إله إلا الله، باعتبار أن كل ما يأتي من الأبواب من أنواع الشرك إنما هو مخالفة لأحد شروط لا إله إلا الله أو بعضها أو كلها. واليوم بإذن الله تعالى نشرع في أنواع ذكر أنواع الشرك التي درجها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم. فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواه ابن أبي حاتم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب والأبواب الآتية بعده كلها في تفسير التوحيد. وقد عرفنا فيما سبق أن تفسير الألفاظ يكون على طريقتين، إما ببيان معنى اللفظ وإما بذكر ضده، كما قيل: فبضدها تتميز الأشياء. فالبيان والتعريف إما بذكر المعنى والمدلول أو بذكر الضد، والشيخ رحمه الله تعالى سلك الطريقتين، يعرف التوحيد ببيان حقيقته ومعناه كما سيأتي معنا في أبواب كثيرة، ويعرف التوحيد بذكر ضده. فإذا علم أن هذا الأمر شرك فضده هو التوحيد. ولهذا سيأتي مع المصنف رحمه الله تعالى أبواب كثيرة يذكر فيها أنواع الشرك. في هذا الباب يقول: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك أي من الشرك بالله عز وجل. وكنا عرفنا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وعرفنا أيضا أن الشرك منه أكبر ناقل من الملة، ومنه شرك أصغر، وعرفنا الفرق بين كل منهما في الحد والحكم. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في باب في بيان بعض أفراد الشرك. قال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. الحلقة تكون من الحديد ومن المعدن ومن النحاس ونحوها، توضع على العضد أو الساعد أو في القدم أو في الأذن لرفع البلاء أو دفع البلاء. والخيط يكون من الحرير أو من الكتان أو نحو ذلك، وأيضا يوضع في العضد والساعد والعنق. وكانوا في الجاهلية يضعون هذه الأشياء لرفع البلاء أو دفع البلاء. رفع البلاء أي إذا نزل بأحدهم بلاء أو مرض أو فاقة أو مصيبة أو نحو ذلك، يضعون هذه الخيوط ونحوها لترفع عنهم البلاء بزعمهم. ودفع البلاء أي قبل أن يقع البلاء، فكانوا يضعون هذه الأشياء بزعمهم لتدفع عنهم البلاء وتمنع عنهم البلاء من أن ينزل بهم، فهم يستعملونها للدفع بعد النزول وللرفع قبل النزول. بعدما ينزل البلاء يستعملونها، وقبل أن ينزل البلاء يتقون نزولها بهذه التعاويذ الشركية. الحلقة وهو الخيط. قال: ونحوهما أي نحو هذه الأشياء مما يعلق على البدن، على بدن الإنسان أو على الدواب أو في البيوت من أجل الرفع أو الدفع. ومن ذلك الحروز التي توضع، والتمائم والخرز أو الصدف أو غير ذلك من القطع النحاسية أو غير ذلك مما يضعه الناس من الصوف لدفع الحمى أو بوحمرون أو غير ذلك. وهذه الأشياء التي توضع تتخذ في أوساط الجهال الذين لا بصيرة لهم ولا تدين لهم ولا علم لهم، تتخذ أشكالا متنوعة، والهدف عند الجميع واحد: إما رفع البلاء أو دفع البلاء. في زماننا هذا يضع بعض الجهال في السيارات أشياء لهذا الغرض، لتدفع عنهم البلاء أو تحميهم من العين، كمن يضع يدا مرسومة فيها عين، وهو بظنه أن هذا اليد أو هذه اليد التي فيها صورة عين تقي العين وتحميه من العين، وبعضهم يضع شيئا من الصدف وهي الأشياء التي تستخرج من البحر يضعها واقية من العين، وبعضهم يضع قطعا من القماش أسود مبثوث في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها للوقاية من العين، وبعضهم يعلق حذاء باليا قديما للوقاية من العين، وبعضهم يعلق حافر فرس سبيكا كما يقولون عندنا للوقاية، وبعضهم يعلق عود فيه أشواك في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، بمعنى أن من ينظر إلى سيارته بعين الحسد فإنه يصيبه ذاك الشوك، وبعضهم يضع عجلة سيارة كبيرة أو صغيرة على سطح البيت، وبعضهم يضع عجلات كثيرة يمينا وشمالا وعلى مستوى محيط البيت، أشياء كثيرة تعلق بعقول الناس لاعتقادهم الفاسد، ولأنهم صدوا عن سبيل ربهم، ولأنهم ضيع لهم دينهم من الأئمة المضلين ومن دعاة السوء اعتقادا للرفع أو اعتقادا للدفع. إذا وقع البلاء مرض أحدهم أو أصابته الفاقة فإنه يصرف له بعض أهل الضلال قطع من النحاس أو الحديد أو الخيط فيضعها في يده ويقول إنها ترفع البلاء، وإذا كان يتخوف من بلاء قد ينزل به أيضا يعطونه أشياء بزعمهم تدفع البلاء. بعضهم عندما يذهب ابنه لاجتياز اختبار مثلا يعطيه قطعة قماش فيها ملح، يقول كلما هربت عليك الفكرة فإنك عندما تحرك هذا الملح فإنها ستأتي لك الأفكار والحلول. وبعضهم يأخذ أتربة من أضرحة أهل القبور فيضعها في قماش فيضعها في إطار البيت، بمعنى حينما يأتي شر أو يأتي هاجس أو تأتي أزمة عندما تصطدم من بتلك الأتربة وتلك الأملاح فإنها تذهب. والمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لأن الأمر ليس مقتصرا على حلقة أو خيط، ولذلك قال ونحوهما، وإنما أشكالا كثيرة وصورا عديدة يقع فيها الناس بعمل الشيطان والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من الحسن أو من الواجب على المؤمن أن يعرف هذه المظاهر، مظاهر الشرك التي يفعلها الناس ويعتقدونها، فيقرأ مثلا مظاهر الشرك للمبارك الميلي رحمه الله تعالى. وهناك يضع الناس صلتهم بهذه الأتربة وهذه الأملاح وهذه العجلات وهذه الخيوط وهذه الأصواف وهذه الأقمشة، ويقطعون صلتهم برب العالمين فلا يتوكلون على الله جل وعلا ولا يعتمدون عليه، ويصبح القلب متعلقا بخيط أو حديدة أو بشيء، حتى إن بعضهم يخاف أن ينزع هذا الخيط، يقول لو نزعته لازدادت الأمراض أو لنزلت الأمراض والمصائب. أين التوكل على الله؟ أين اللجوء إلى الله عز وجل؟ وتعليق هذه الأشياء على نوعين، إما تعليق لها مع اعتقاد في القلب أنها ضارة نافعة وأنها شافية بذاتها، فإذا كان الأمر كذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام إلى ملة الشرك. والنوع الثاني في لبسها أن تلبس اعتقادا أنها سبب للشفاء، يقول الشافي هو الله، لكن أنا ألبسها سببا للشفاء، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب، وهو ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. تعليق حلقة أو خيط أو تميمة أو نحو ذلك، قال من الشرك لبس الحلقة، ثم أورد على عادته الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأورد أولا قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، تمام الآية، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية الكريمة لو فهمها الناس ما علقوا الخيوط وما لا ولما تعلقت قلوبهم بالحروز أو ما يسمى بالحروز. الله تعالى يقول: قل أرأيتم، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل يوجد شيء يستطيع أن يكشف ضر الضر الذي أصابني إذا أراد الله نزوله بي، هل هناك شيء يستطيع أن يمنع شيئا أراد الله حلوله. يقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالأمر لله من قبل ومن بعد. فلماذا تعلق القلوب بحلقة أو خيط أو خرز أو نحو ذلك، يظن أنها تحمي أو تقي أو ترفع أو تدفع. وسيأتي في الحديث: من تعلق بشيء وكل إليه. أيرضى الإنسان أن يكله الله إلى خيط في يده أو حديدة في يده أو سلك من نحاس في أرنبة أذنه؟ ماذا يغني عنه من الله شيئا؟ ماذا تغني عنه من الله شيئا؟ قل حسبي الله، أي الله كافيني، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل حسبي الله. وهذا فيه فائدة، أن القلب إذا عمر بالتوكل على الله والثقة به لم يلتفت إلى هذه الأشياء. متى تأتي هذه الأشياء؟ تأتي إذا ضعف الإيمان ورق الدين، حينئذ يدخل الشيطان ويوقع الإنسان في هذه التعاليق التي لا تغني شيئا ولا تملك دفعا ولا رفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. ثم أورد المصنف الحديث الثاني عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو أول حديث في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي عضده حلقة من صفر، والصفر هو النحاس، نوع من المعادن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد هذا الرجل حلقة، وسميت حلقة لأنها مستديرة فتأخذ الشكل الدائري. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده حلقة من صفر، أي من النحاس في عضده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ يحتمل أن يكون هذا السؤال للاستفهام الإنكاري، ويحتمل أن يكون السؤال للاستفهام للاستفصال عن سبب اللبس. والأظهر الأول أن الاستفهام للإنكار، فقال الرجل: من الواهنة. والواهنة مرض يصيب الرجال في العضد، يصيب اليد كاملة، وكانوا في الجاهلية إذا أصيب أحدهم بهذا المرض وضع في عضده نحاسا مستديرا من أجل تسكين وتخفيف هذا الألم، ويعتقدون أن هذا سببا يزيل الألم، لا يعتقدون أن النحاس ضارا ونافعا، يعلمون أن الضار والنافع هو الله، ولكن يعتقدون أن هذا سبب لإزالة الألم، وهذا من الشرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها أي اخلعها من يدك وألقها عنك، فإن هذه القطعة لا تزيدك إلا وهنا. هذا الحديث وأمثاله أخذ منه أهل العلم قاعدة مهمة جدا، وهي أن كل ما نهى الله عنه لا فائدة فيه، وإن وجد فيه فائدة في بعض ذلك فهي فائدة لا تقارن بالمضار الكثيرة والأخطار العديدة المترتبة على فعل المنهي. وهنا لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا يزيدك إلا مرضا وضعفا وعلة، فانزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهؤلاء الذين يتعلقون بهذه التعاليق اتخاذها سببا للشفاء يعاملون بنقيض قصدهم، لما تعلقت قلوبهم بها فأصبح الأمر فيهم لا يزداد إلا وهنا وضعفا ومرضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. كيف يفلح من قلبه متعلق بغير الله، ليس متوكل على الله وليس معتمدا عليه، وإنما هو متعلق بخيوط وحروز ونحوها؟ قال: فإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه خطورة الشرك وضرره على الإنسان في دينه ودنياه، في دنياه لا تزيدك إلا وهنا، وفي الآخرة لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الدنيا ضرر الدنيا لا تزيده إلا مرضا. ولذلك تجد هؤلاء الذين يعلقون هذه الأسلاك وهذه هذا النحاس تراهم يزدادون من ضعف إلى ضعف حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى ضعفا على ضعف، ضعف في الإيمان وضعف في الجسد، ولم ينالوا من هذه الدنيا إلا الخزي والعار، فلا فائدة دينية ولا فائدة دنيوية. ولاحظ هذا جد ظاهرا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: انزعها، هذا أمر، لا تزيد فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي في الدنيا، فلا تستفيد منها إلا الزيادة في المرض والزيادة في التعب. والآخرة ما تفلح، فهي لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تضر في الدنيا وتضر في الآخرة. إذن ما الفائدة من شيء لا يترتب عليه إلا المضرة في الدنيا والآخرة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم وله عن عقبة بن عامر، وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ثم أورد هذا الحديث وهو في المسند عن عقبة بن عامر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة تعليقة توضع يضعها الناس في الجاهلية، وتكون من الخرز ونحوه للوقاية من العين، لاتقاء العين، ويسمونها تميمة طلبا للتمام من جهتها حتى يتم الأمر لهم. تعلق في عنقه أو في عنق دابته أو عنق ولده خرزة سموها التميمة طلبا للتمام حتى يتم الأمر لهم بانصراف العين عنهم وانصراف الشر وانصراف المصيبة، أي يعلقون هذا من أجل التمام والمعاملة، طبعا ستكون بنقيض القصد. لما تعلق بتميمة أو خرزة فلا أتم الله له، فلا يناله من هذا التعليق تماما، وإنما يناله نقصا وضعفا. ومن تعلق ودعة فلا ودع فلا أودع الله له. والودع شيء يستخرج من البحر مثل الصدف ونحوه، ويعلقونه للدعاء وهي الراحة والسكون، ويسمونها ودعة طلبا للدعاء وهي الراحة من جهتها، من جهة هذه التعاليق. والمعاملة بنقيض القصد، فلا أودع الله له أي لا أعطاه الله راحة ولا سكونا، فهي لا تفيدهم في الدنيا وتضرهم في الآخرة، لأن هذا من تعلق القلب بغير الله. وفي زماننا جاء ما يسمى بالمعدن النحاسي الطبي من أجل دفع الروماتيزم كما يقولون، تعلق حلقة في اليد لهذا الغرض، ثم يقولون من خصائصها كذا وكذا. وهذه الحلقة عرضت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى استفتاء من بعض الأطباء، وعرضوا عليه بعض الخصائص التي يتوهم أنها تنفع. قال رحمه الله تعالى: فتأملت في هذا الأمر طويلا وعرضته على كثير من المشايخ، وثم أصدر فتوى قرر فيها أن الذي ظهر له المنع منها، وأنها من جنس الحلقة والخيط ونحوها التي جاء المنع فيها في الإسلام، وقال هي من باب واحد ولها أثر على ديانة الإنسان وعلى قلبه، ويصبح قلبه متعلقا بها. يقول: لا أستطيع أن أنزعها، ولو نزعتها لازدادت المصيبة، فيرتبط قلبه بها ويضعف إيمانه بالله بسبب تعلقه بها. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى كلاما واسعا، وأبطل ما روجه الأطباء والمشعوذون أن المرء كما يقولون عندنا في بلادنا الذي يكون عنده عرق النسا أو مرض الظهر، فإنهم يضعون له في أرنبة أذنه قطعة من سلك من نحاس، ويقولون له: حينما يأتيك الألم حرك هذا النحاس فإنه سيذهب الصداع والألم. وأوهم الناس أن في تعلقهم بهذا النحاس سيذهب الألم، وصدوهم عن ربهم سبحانه وتعالى النافع الضار المحيي المميت الشافي سبحانه وتعالى، لا سيما ما يستعمله أصحاب طب البديل عفى الله عنا وعنهم. والواجب أن يطلب المؤمن شفاءه من الله ويتداوى بالأدوية المشروعة المباحة، وهي كثيرة جدا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. قال وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا فيه أن التنصيص، أن مثل هذه التعاليق من الشرك بالله تبارك وتعالى. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التمائم والرقى. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى خيطا على رجل فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا، ولكن مع الإيمان بالله يقعون في الشرك. إما الشرك في عبادة غيره معه، وإما الشرك بالتعليق التمائم مثل الخيوط والودع والخرز ونحوها. هذا معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون بأنه هو الرب المعطي المانع النافع، ويشركون به بتعليق الخيوط. ولتمام الفائدة أقرأ عليكم أيها المستمعون الكرام المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تفسيرا لترجمة الباب. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. وفيه أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أكبر من البدع وأكبر من الكبائر. المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأكبر الأصغر أكبر من الكبائر، فإذا كان الصحابي لا يفلح لو مات على هذا فكيف بمن دونه. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى هو من ذلك، هو من الشرك. وهذا كثير ما يقع عندنا، أنهم يعلقون عليه صوفة أو قطعة من صوف حمراء عند البحمرون أو عند الحمى أو الحمى. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة: أن تعليق الودع من العين هو من ذلك، يعني من الشرك. الحادية عشر: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له تعلقه بتلك الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من هذه الشركيات، وأن يطهر قلوبنا منها، وأن يعلمنا رضاه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.